السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وما زال الكلام موصولا حول الأصل الرابع، وهو أن أهل السنة والجماعة لا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. وصل بنا الحديث إلى الكلام عن زلة العالم. نعيد كلام الشاطبي مرة أخرى. قال الشاطبي: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشن عليه بها، ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. وقد تقدم من كلام معاذ بن جبل وغيره ما يرشد إلى هذا المعنى. إذن زلة العالم لا تنسب إلى الشريعة، وكما ذكرنا لا يقال أن المسألة فيها خلاف وقال فيها فلان بكذا وقال فيها فلان بكذا، يعني زلة العالم ليست من الشريعة ولا تنسب إلى الشرع. فإن قيل: ما قولك في أسماء المولى عز وجل، وهل هي توقيفية على النص أم يوجد اشتقاق من الأفعال والصفات؟ قيل: هي توقيفية على النص، ولا يجوز الاشتقاق من الصفات أو الأفعال، لذلك لم يصرح قط إمام من أهل السنة المعتبرين على جواز اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال. ولكن فهم بعض القوم من كلام بعض الأئمة أنه يجوز الاشتقاق، وشتان بين قول الإمام وبين فهمك لكلام الإمام. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين نص وقال أن الأسماء مشتقة، وكذلك الصفات مشتقة من مصادرها. وحقيقة الأمر كما نقول دائما ونكرر إن كلام العالم لا بد أن يفهم من خلال ضم الكلام بعضه لبعض، لازم، لأنه ليس من المعقول أن يتكلم العالم في كل مسألة بتفصيل، بل في هناك مقام معين يقتضي أن يتكلم بإيجاز وباختصار. ومن أجل هذا الإمام ابن القيم لما ذكر في طريق الهجرتين أن أسماء الرب عز وجل وصفاته تشتق من مصادرها ومن الأفعال، إذا نظرت إلى كلامه في المعتقد في الأسماء والصفات تجد أنه ما يأتي إلا بالاسم الثابت بالنص، فلم يأتي بأن من أسماء الله عز وجل المريد ولا المتكلم ولا الناشئ ولا المفتي ولا المقدر، مع أن هذه كلها لها أفعال منسوبة للرب عز وجل. ومن أجل هذا لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الكتاب المشار إليه وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين أن الأسماء مشتقة من الأفعال والصفات، هذا مقصده الاشتقاق اللغوي وليس الاشتقاق العقدي، ودي جزئية أرجو أن تفطن إليها، الاشتقاق اللغوي لا الاشتقاق العقدي. معنى كلمة اشتقاق لغوي كما نقرأ في كتب اللغة كمقاييس اللغة لابن فارس والجرجان وغيرهم، يقول لك إيه، وهذه المادة مشتقة من كذا، ومادة السين والراء والقاف تدل على كذا إلى غير ذلك، يبقى أصبح كل كلمة في لغة العرب من الأسماء والصفات مشتقة من مصادره، هذا الذي يعنيه الإمام ابن القيم. أما الاشتقاق العقدي أن تشتق لله عز وجل اسما من صفة أو اسما من فعل وتتعبد إلى الله عز وجل بهذا الاسم، هذا لا يجوز. ليه يا أخوانا؟ لأن لما تشتق من فعل وصف، ما أدراك أن هذا الوصف اشتمل على غاية الحسن والكمال الذي يليق بالله. كذلك إذا اشتققت اسما من الوصف، ما أدراك أن هذا الاسم فيه الحسن الذي يتناسب مع الله عز وجل. فالصواب في هذه المسألة أن أسماء الرب عز وجل توقفية على النص، ولا يجوز الاشتقاق لا من الصفات ولا من الأفعال. لذلك في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لما سأل عن مسألة اشتقاق الأسماء ومن الأفعال والصفات قال لا يجوز، والأصل في الأسماء التوقيف أن ترد بنصها في الكتاب أو في صحيح السنة، والاشتقاق لا يجوز. نقرأ الهام سويا. قال في كتابه أعلام السنة المنشورة: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف لله، ولكن ليس كلها وصف الله بها نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي في مسيقة له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نسوا الله فنسيهم، ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال أنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله تعالى لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسن من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم. وبناء على ذلك مسألة اشتقاق لله عز وجل اسم من وصف أو من فعل هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. يقول: لذلك في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لما سأل عن مسألة اشتقاق الأسماء من الأفعال والصفات قال: لا يجوز، والأصل في الأسماء التوقيف، أن ترد بنصها في الكتاب أو في صحيح السنة، والاشتقاق لا يجوز. ثم بعد ذلك أتى ببعض الأسماء ونسبها لله عز وجل وهي مشتقة، فقالوا: انظر الحافظ ابن أحمد الحكمي قال بجواز الاشتقاق، فنقول: أين هذا؟ قالوا: في كتابه. وفهمنا من هذا الكلام أن الرجل قال بجواز الاشتقاق وأتى بأسماء مشتقة، فهذا الكلام يتفرع عن أصل، وهو إذا أصل العالم أصلا أو قاعد قاعدة ودلل على صحتها بالكتاب والسنة ثم عند التطبيق خالف القاعدة، فإلى أي الأمرين نعول وبأي القولين نأخذ؟ انتبهوا لهذه الجزئية. يعني إمام أصل قاعدة معينة ودلل على صحة القاعدة بأدلة من الكتاب والسنة ونقل كلام العلماء، وبعد ذلك إذا بالعالم نفسه يخالف القاعدة التي قاعدها، هل يا ترى نخدش في القاعدة أو ننسب الاجتهاد للعالم في تطبيق القاعدة ولكن جانبه الصواب؟ لا شك أن الثاني هو الأولى، وهذا يشبه من بعض الوجوه ما ذكره الإمام ابن القيم وسيأتينا بالتفصيل فيما قضاه عمر بن الخطاب في أواخر خلافته من أن قضاء طلاق الثلاث يمضي ثلاث. فلما أراد ابن القيم أن يتكلم في المسألة قال: أيهما أولى، أن نعتذر لعمر على مخالفته للدليل أم نعتذر للدليل ونوافق عمر؟ لا شك نعتذر لعمر، اجتهد فلم يصب الحق، أما أننا نعتذر للدليل ونوافق من خالف الدليل هذا كلام غير صحيح يا أخوان. فكذلك مسألة الاشتقاق، ودي مسألة مهمة يعني تحتاج منا إلى مزيد تركيز، أسماء الرب عز وجل توقيفية على النص، ومعنى كلمة توقيفية على النص أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية في الكتاب أو في صحيح السنة، لأنه كما تعلمون اللفظ في لغة العرب إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون حرف لتقسيمة الكلمة أو اللفظ. الاسم إما أن يكون وصفا وإما أن يكون علما على الذات، وأهل اللغة ذكروا أن الاسم له علامات مميزة تميزه عن الوصف، وعليه أردت أن تنسب اسما لله عز وجل فلا بد أن يكون الاسم جاء بصيغة الاسمية في الكتاب أو في صحيح السنة. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه أن هناك أسماء مقيدة وأسماء مطلقة، فما جاء مطلقا يجوز تقييده، وأما ما جاء مقيدا لا يجوز إطلاقه. تاني، أسماء منها المقيد ومنها المطلق، يعني الله سبحانه وتعالى عليم بإطلاق، وفي نص قال عليم بذات الصدور، يبقى هنا قيد، لأنه لما جاء مطلقا جاز تقييده. وأيضا من الممكن أن يأتي الاسم مقيدا بقيد يدل على الإطلاق، يأتي الاسم مقيدا بقيد يدل على الإطلاق، ومثال عالم الغيب والشهادة، ده مقيد يعني من ناحية السياق مقيد. طب إذا نظرت إلى الحقيقة هذا التقييد يدل على الإطلاق، إذا كان عالم الغيب والشهادة ولا يوجد في الكون إلا غيب أو شهادة، يبقى أصبح عالم على الإطلاق. ومن هنا ذكر العلامة العثيمين هذا الاسم في الأسماء الحسنى، لو اسم الله العالم، وبعضهم لم يذكره واحتد بأنه مقيد، لا هنا التقييد يدل على الإطلاق. واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ يبقى ما جاء من أسماء مطلق يجوز تقييده، أما ما جاء في أصله مقيدا لا يجوز إطلاقه إلا إذا كان الإطلاق يدل على التقييد. ومن أجل ذلك نقول يوجد في القرآن 74300 فعل منسوب إلى الله، حوالي 376 فعل، 375 أفعال نسبها ربنا لنفسه، فهل يا ترى يجوز أن نشتق من هذه الأفعال أسماء للمولى عز وجل؟ الجواب من قال بالجواز يلزمه أن يشتق من كل الأفعال، فعند قوله تعالى ثم أماته فأقبره يبقى المقبر، ثم إذا شاء أنشره يبقى المنشر، وهكذا، وهذا لم يقل به أحد. طيب بناء على ذلك يبقى فيه أفعال من باب التنزل، يعني أفعال يشتق منها أسماء وأفعال لا يشتق. يأتي السؤال الآخر، ما هو ضابط أن جوزت الاشتقاق من هذا الفعل ولم تجوز الاشتقاق من هذا الفعل؟ سيقول حتما ولابد أن هذا الفعل الاشتقاق منه بالاسم، هذا الاسم فيه غاية الحسن لله، ما أدراك ما أدراك، ولماذا فرطت في هذا الحسن ولم تفترض في ذاك الحسن؟ يبقى أصبح أنت أرجعت الضابط إلى القياس العقلي، وأي عقل؟ وعليه الله يبارك فيكم قضية أسماء الرب عز وجل برضو من أمور العقدية المهمة، وربنا عز وجل لما أخبرنا عن هذا الأمر أخبرنا فقال ولله الأسماء الحسنى، أخبرنا أن له أسماء، ولغة العرب فيها الاسم وفيها الوصف وفيها الفعل وفيها الحرف، فلما أخبرنا بأن له أسماء فيجب علينا أن نبحث عن أسمائه، أما لو قال غير ذلك كان يجوز نشتق له أي وصف وأي فعل كما يطرا للعقول، ولا شك أن هذا لا يليق بذات الله عز وجل ولا بصفاته ولا بكماله. يقول الجواب، نرجع إلى الأصل والقاعدة ويلتمس له العذر في التطبيق، لأن كثيرا من الناس يقرأ في كتاب مائتي سؤال وجواب ويقول الاشتقاق يجوز، فنقول الرجل رد على هذا الكلام بصريح العبارة فقال أسماء الله تعالى كلها توقيفية. طيب برضو من باب التنبيه وقع إشكال عند بعض الناس في ضابط التوقيف، ضابط التوقيف اللي احنا نعرفه ودلت عليه الأدلة وقواعد الأصول، إن التوقيف لما نقول مثلا إيه الأصل في العبادات التوقيف، التوقيف على ماذا؟ على الدليل، مظبوط، على الدليل من الكتاب ومن السنة. يبقى أما أقول عندي الأصل في العبادة التوقيف، يعني لا يحل لي أن أحدث عبادة إلا إذا كان عندي دليل من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوقيف. بعض الناس يا أخوان قال إن التوقيف مداره على ثبوت الاسم في الكتاب والسنة أو عن أحد من السلف الصالح، وده من الخطأ، هذا من الخطأ. وبناء على ذلك معظمهم أقر رواية الترمذي اللي هي عن الوليد بن مسلم في سرد الأسماء، والكلام ده غير صحيح، لأنه باتفاق الحفاظ أن سرد الأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما متفق عليه بين أهل العلم اللي هم صناع الصنعة الحديثية. يبقى مسألة إن إحنا نقول إن التوقيف ضابطه التوقيف على ما فعله السلف، هذا خطأ يا أخوان، خطأ. ويريد تاخدوا بالكم من الجزئية دي، أسماء الرب عز وجل توقيفية على النص. السعة فين بقى؟ الاسم مقيد أو مطلق؟ ثبت الاسم لله يا ذا الجلال والإكرام كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألض بيا ذا الجلال والإكرام، ولكنه اسم مركب أو مقيد كما يقول بعض أهل العلم. يقول إذا عد عندنا أصل شرعي أو قاعدة من القواعد، وجاء العالم ليطبق القاعدة، وفي أثناء التطبيق حدث عنده شيء من الخطأ، فهنا نترك ما طبقه ونرجع إلى القاعدة. كما قلنا ذلك، الحدة في الدليل أم في فهم الدليل؟ الجواب الحدة في الدليل، لأنه من الممكن أن يقع الخطأ في فهم الدليل. الأمر الثالث في الموقف الصحيح من زلة العالم أن يلتمس العذر للعالم ويحسن الظن به ويقيله عثرته. ودايما في الأصل الرابع ده دايما ما تنساش ضابط العالم الذي تكلمنا أنه زل، يعني تكلمنا عنها كثير ولا أريد أن أعيد حتى لا يختلط عليك الأمر وتظن أن كل من اعتلى منبر أو جلس على كرسي وحدث الناس هو العالم الذي إذا زل نطبق عليه هذه الأمور. لا يا أخوان، بعيد. يقول يعني كأنه لم يقل شيء، كيف ذلك وهو أخطأ؟ لأنه زل والرجل لم يتعمد، إذا لنلتمس العذر له ونحسن به الظن ونقيل عنه عثرته، وإن لم نفعل ذلك فلن يسلم لنا إمام قط. فلا بد من التماس العذر، ولا بد من حسن الظن، ولا بد من أن نقيل له عثرته. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. قال ابن القيم رحمه الله والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. وفي حديث المسور بن مخرمة قال وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلتهم، فقال الناس حل حل، فألحت، فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. قال الحافظ وفيه الجواز الحكم، وفيه جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره. فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، لأن خلاء القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنه. يريد أن يقول هذه الناقة مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة ولم يحدث منها ذلك فما خلأت، فلما حدث ذلك وجب علينا أن نعمم الأصل الذي عندنا قوله خلأت القصواء أي حرنت عن المسير. قال العلامة بكر أبو زيد فقد أعذر النبي صلى الله عليه وسلم غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل ومن قياس الأولى إذا رأينا عالما عاملا ثم وقعت منه هنة أو هفوة فهو أولى بالإعذار وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحابا للأصل، وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله، وإلا كان المعنف قاطعا للطريق رضأ للنفس اللوامة وسببا في حرمان العلم من علمه، وقد نهينا أن يكون أحدنا عونا للشيطان على أخيه. نعم، ولا يختلف في ذلك أحد، ولكن مع من؟ مع إمام صدرت منه هفوة نغض الطرف عنها لسيرته منذ عقود منافع عن السنة وزل في أمر معين، والماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث. يعني لما صدر من حاطب بن أبي بلتعة ما صدر، قال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من باب التنبيه والتذكير فقط أن الذي حدث من حاطب بن أبي بلتعة كان في غزوة الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفتح مكة قال: اللهم خذ العيون عنا حتى نباغت أهل مكة في ديارهم، وبدأ فعلا بالمسير. فقام حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه وكتب رسالة إلى صفوان بن أمية وإلى عكرمة بن أبي جهل يخبرهم بما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمغضاد بن عمرو والمرثد بن أبي مرثد والزبير بن العوام كلهم فوارس، وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة، فإن به ضعينة وهي المرأة المسافرة، وكانت تسمى سارة مولى لأبي جهل، فتجدون معها كتاب فأتوني بالكتاب. فذهب يقول علي بن أبي طالب: فانطلقت تعدو بنا خيلنا حتى أتينا المكان فإذا به بالضعينة، فقال لها علي بن أبي طالب: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقال لها علي بن أبي طالب، والرواية عند الإمام أحمد: والله ما كذبنا ولا كذبنا، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فقالت يعني تأخر، فأخرجت الكتاب من عقاصها أي من ضفيرتها، يقول علي بن أبي طالب: فأخذنا الكتاب وأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان من مشركي مكة يخبرهم بما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدعى النبي حاطب، فلما جاء حاطب ووجد الكتاب قال: يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما بدلت ولا غيرت ولا رضيت بالكفر على الإيمان، ولكن كنت امرأ ملصقا لقريش، ووجدت كل من معك لهم قرابة يمنعونهم، فأردت أن أتخذ عندهم يد. فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه فقد نافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا. قال عمر: نعم شهد بدرا، ولكنه غير وبدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول عمر: فقلت: الله ورسوله أعلم، وبكى رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يا أخوانا ينبغي أن يفهم كما فهمه المتقدمون، أما أن نتعدل في الفهم وليس لنا سلف في الفهم ده خطأ يا أخوانا. وخير من يقتدى بفهمه لهذا الحديث وغيره من النصوص الإمام الشافعي رحمة الله عليه. معنى كلام الإمام الشافعي أن ما فعله حاطب يحتمل الكفر وغيره، فلما كان الفعل يحتمل استفسر النبي صلى الله عليه وسلم، بعكس يا أخوان بعكس الاستهزاء بالشرع لا يحتمل. خدوا بالكم من الاثنين، اللي فعله حاطب تجسس والتجسس يحتمل، وأما الاستهزاء لا يحتمل. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ياريت ناخد بالنا كويس. ومن أجل هذا اتفقت كلمة العلماء أن الله عز وجل عصم أهل بدر من الوقوع في الكفر أو الشرك، ولم يعصمهم من الوقوع فيما دون ذلك من الذنوب. فوقع حسان بن ثابت في القذف، وقدام بن مضعون في شرب الخمر، وكذلك حاطب بن أبي بلتعة في هذه الجزئية. أما أن يقع أحد من أهل بدر في شرك أو كفر، هذا الله سبحانه وتعالى عصمهم من ذلك، ولله الحكمة البالغة. طيب في هذه الجزئية كما قال الشافعي وغيره إذا كان الفعل يحتمل فلا بد من استفسار من فعله حتى يتبين لنا ما قصده من الفعل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما الذي حملك على هذا يا حاطب، فقال لا تعجل عليه، ثم ذكر. أما إذا استبان لولي الأمر أن الذي تجسس لم يتجسس لمصالح دنيوية بل بغية في أن ينهزم الإسلام وينتصر الشرك وأهله، فلا شك أن هذا ردة وهذا من المودة لغيرنا، وهي لا شك أنها مخالفة لشريعة الله ومخالفة لأصل الاعتقاد. يبقى ما فعله حاطب محتمل، أما ما فعله المنافقون من الاستهزاء بالشريعة وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس محتمل. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر الرابع، تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما صار في صلح الحديبية أو بمعنى أدق في عمرة الحديبية، لما وصل إلى الوادي الذي يهبط منه على أهل مكة، خلأت القسواء يعني حرمت عن المسير، والخلاء للإبل والحيران للخيل. فلما خلأت قال الصحابة خلأت القسواء يعني حرمت عن المسير، وهذا عيب، عيب في الناقة وعيب في الفرس أن يحرن عن المسير. فلما بركت الصحابة قالوا خلأت القسوة يعني حرنت عن المسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلأت وما ذاك لها بخلق. يبقى هنا اللوم والعتب عليهم لأن الناقة معي بقالها يعني مضى عليها فترة طويلة، وما ذاك لها بخلق. ولكن جاء عارض، ايه العرض؟ حبسها حابس الفيل. يبقى انا عندي العالم مضى عليه 40 سنة ينافع عن السنة ويدعو اليه ويتقيب بالدليل، اثناء مسيرته زل في مسألة كذلك، يبقى ليس من اصله الزلل، كما ان الناقة ليس من اصله الخلاء. ادي معنى ادي وجه المقارنة، وده اللي كلام من قاله الشيخ بكر ابو زيد. يعني لما ننظر مثلا إلى ما قرره العلامة الألباني رحمة الله عليه في حرمة الذهب المحلق، واخد بالك، وكذلك في تحسين حديث أسماء والقول بسنية وباستحباب ستر المرأة لبدنه. طب انظر الألباني مات عن 90 سنة، وكذلك العلامة ابن باز، والألباني يعمل بصناعة الحديث وعندهم من العمر 17 سنة، يعني 73 سنة ليس له عمل إلا في الصناعة الحديثية والنظر في الأدلة، 73 سنة، واخد بالك. طيب فإذا في أثناء مسيرته هذه وسيرته الطيبة زل في مسألة، الذي يقف عندها ويشنع عليه يبشر بكل شر، يبشر بمرض القلب كذلك. يبقى الناقة ما خلأت القسوة وما ذاك لها بخلق، ليه؟ مضى عليها فترة طويلة، معي ما رأيت هذا منه، ولكن في هذه الجزئية عندها عذر، ما هو؟ حبسها حابس الفيل، كذلك العالم زل. فهنا الشيخ بكر بيقول فلما التمس العذر للحيوان البهيم كمن باب أولى وبقياس الأولى أن نلتمس العذر للعالم إذا زل في مسألة. نعم؟ لا لا غير، لا حبس الفيل اللي هو لما جاء أبراهة والنبي صلى الله عليه وسلم أوقفه وربنا عز وجل أوقفه. الأمر الرابع يا أخواننا في الموقف الصحيح من زلة العالم أن يحفظ للعالم قدره ولا يجحد محاسنه ولا يشنع عليه ويبجله ويجله ويثني عليه خيرا مع بيان خطئه. والكلام ده مش لنا، ده للأكابر. أقصى ما يسمح لأمثالنا أن ننقل الكلام وننسبه إلى صاحبه. فنقول قال الذهبي في ترجمة أبي الوفاء علي بن عقيل: الإمام العالم البحر الفذ الذي ليس له نظير، صاحب كتاب الفنون في 800 مجلد، غير أنه تلبس بشيء من علم الكلام بس، ده اللي نقوله. ويضاف لما قاله الذهبي رحمة الله عليه أن الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل تاب بفضل الله في أخريات حياته من علم الكلام ونزع عنه. ده الواجب علينا يا أخو، ده الواجب علينا. أما يعني يتمنى أحدنا أن يزل الرجل حتى يشن عليه، خطأ كبير، وهذه من الغيبة المحرمة ولا يجوز. يقول: أن يحفظ للعالم قدره ولا يجحد محاسنه، فلا يشن عليه ويبجله ويجله ويثني عليه خيرا مع بيان خطئه. يبقى نقول اجتهد، ومن باب الأدب يعني واستخدام الألفاظ الطيبة جانبه الصواب، أما أخطأ لا ما تطلعش عيب، وإن كان اللفظ ليس فيها شيء مطلقا أبدا، ولكن من باب الأدب نقول اجتهد الإمام في هذه المسألة وهو أهلا للاجتهاد وجنبه الصواب. خد بالك، مع أن له سلف فيما ذهب إليه، يعني الإمام الألباني ما تفرد بتحريم الذهب المحلق، لا ده ابن حزم سبقه بذلك، واخد بالك، ابن حزم سبقه، ولكن عد العلماء أن هذه زلة وتغمر في بحور الحسنات. عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وعن ابن عباس رضي الله عنه كان يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعل به، ثم أخذ به رجل آخر فعل به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي لتدعني فأعبرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعبرها. قال: أما الظل فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأ؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. الشاهد من الحديث إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر أصبت وأخطأت، هل معنى ذلك قدح فيه؟ أبدا، ولكن لابد من بيان الخطأ طالما أنه صدر من أي إنسان كان، أما أن نعض الطرف عن الخطأ هذا ليس من دين الله. هذا هو الموقف الصحيح من زلة العالم، وأولى الناس بتطبيق هذا الأصل وانصيع لهم طلبة العلم. فمثلا عندك الشيخ الفلاني ما رأينا منه إلا الخير، وأنت تسمع له درسا مثلا سمعت شيئا منه غير صحيح، فعليك أن تتصل بالشيخ، وكان مثلا لا يرد على أحد فنقول اذهب إليه، فإن قلت لا أستطيع فنقول لا يصح هذا منك، لأن دعاة السنة أو لأن دعاة أهل السنة ثابتين على الحق كل قليلة، ونحن في زمن الغربة والوضع لا يتحمل الطعن فيهم. فمثلا سمعت كلمة من شخص من العلماء لعلها سبق لسان منه لم يردها، أو يحتمل أنك أخطأت في الفهم، فلا يحل لك أن تشن عليه بعد سماعك لهذه الكلمة وتقول خرج الرجل عن المنهج، والكلام واضح في الشريط كذا في الدقيقة كذا وبالصوت والصورة، فنقول عهدك بهذا الرجل ماذا؟ الزلل أم بفضل الله الاستقامة على المنهج؟ فإن قلت الاستقامة فلماذا لم تستوقفه في هذه الزلة؟ فإن قلت اتصلت به ولم يرد فنقول له دروس في كل مكان اذهب إليه، وأيضا بيته معلوم وهو يصلي الجمعة والجماعات ولا يتخلف عن جماعة إلا بعذر طريق كالسفر، فإن قلت المسافة بعيدة فأنت بهذا تبتغي عثرات الناس. ياريت تاخد بالنا كويس، ويعني نحمل الكلام على الخير ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن عجزنا فأهل العلم أبوابهم مفتوحة وأماكنهم معلومة، والاتصال بهم والكلام معهم سهل ميسور، ولكن يتوقف على علو الهمة وعلى طهارة القلب. أما دنيء الهمة مريض القلب فليس لنا حيلة إلا أن الله يهدي. يقول فعندك في مصر دعاة أهل السنة أعلم بفضل الله، فإن بلغك عن أحد منهم شيء هن من الهنات أو زل من الزاد تكلم بكلام يشم منه رائحة التكفير رائحة الإرجاء رائحة الاعتزال، فكل هذا وارد. ففي هذه الحالة اسمع الكلمة جيدا واذهب إليه وانصحه، وإن شاء الله سيقبل منك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقف عند هذا الحد.